الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان فيه من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد. وهنا في نسخة شرح العلل الوليد المكي، وهو خطأ، والصواب أبو الوليد، الصواب أبو الوليد. وكذا من الأخطاء أيضا: وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح، والذي في شرح العلل محمد بن أفلح، والصواب الأول، الصواب الأول محمد ابن أفلح أو ابن فليح، وليس هو محمد ابن أفلح. يقول المصنف رحمه الله: وما كان فيه من قول أحمد وإسحاق ابن راهوية فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور. إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية أو راهويه، وهو من الفقهاء، من فقهاء المحدثين. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه، رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه. وقال محمد بن أسلم الطوسي: حين مات إسحاق ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق، يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان أعلم الناس ولو كان الثوري في الحياة، يقول: ولو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. وهذا يدل على مكانة إسحاق ابن راهوية في الفقه. وقال الرباطي أحمد بن سعيد: لو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق. وقال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. فهذا يدل على مكانة إسحاق بن راهوية رحمه الله. وذكر المصنف أي الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ستة أئمة من أهل الفقه، من أهل الحديث الفقهاء اعتنى بفقههم وذكر أقوالهم في المسائل، وهم الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وهؤلاء قد اعتنى بفقههم، وقد ذكر غيرهم كالأوزاعي مثلا ومحمد ابن أبي ليلى وحماد بن زيد، ويذكر فقه أهل الكوفة، ويذكر فقه أهل الكوفة. لكن أراد الترمذي رحمه الله أن يبين فقه أهل الحديث، أن يبين فقه أهل الحديث، ولذلك كان ينصر فقه أهل الحديث كثيرا، وذلك لأن أهل الحديث هم أصوب الناس فقها كما قال الشافعي، أصوب الناس فقها هم أهل الحديث، ولهذا اعتنى المحدثون المشتغلون بالفقه كالإمام الترمذي رحمه الله بفقه أهل الحديث كثيرا. ويذكر أيضا مذاهب أو مذهب أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان، وكذلك فقه أبي حنيفة رحمه الله، لكن في الغالب أنه لا يذكرهم بأسمائهم، وإنما يقول وهو مذهب أهل الكوفة وبه قال أهل الكوفة. نعرف من هذا أو نخلص من هذا أن كتاب الإمام الترمذي رحمه الله كما أنه مشتمل على الصناعة الحديثية، فهو أيضا مشتمل على الصناعة الفقهية، وهو يعد من الكتب المعتمدة في الفقه، ومن المراجع المعتمدة في ذكر أقوال فقهاء السلف، وذلك لأنه يذكر كما مر معنا يذكر أقوالهم، وأقوال هؤلاء مسندة إليهم بالإسناد الصحيح، مسندة إليهم بالإسناد الصحيح. فإذا أردت قولا أو إذا وجدت قولا ذكره أو نسبه الإمام الترمذي رحمه الله إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى أحمد أو إلى من ذكر، فتعلم أن هذا صحيح النسبة إليه، فتعلم أن هذا صحيح النسبة إليه. ومما ينبغي أن يتنبه له أن كتب الخلاف قد تذكر أقوالا وتنسبها إلى أصحابها مع أن النسبة غير صحيحة، إما أن يكون القائل لذلك أحد أئمة المذهب لا إمام المذهب، كأن يقول بعض المالكية قولا فينسب هذا القول للإمام مالك مع أن الإمام مالك لم يقله، أو للإمام أحمد مع أن الإمام أحمد لم يقله، وهكذا. لكن كتاب الإمام الترمذي إذا وجدت فيه قولا لإمام أحمد فهو صحيح النسبة إليه، أو إذا وجدت قولا لإمام مالك فهو صحيح النسبة إلى مالك، وهكذا، لأنه ساق أسانيده إلى مثل هؤلاء الأئمة. إذن كتاب الإمام الترمذي كتاب فقه كما أنه كتاب حديث، اعتنى بفقه الأئمة، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الفقهاء إلى أن الفقهاء ليسوا هم الأئمة الأربعة فقط، والذين يجب أن يعتنى بهم ليس هم الأئمة الأربعة فقط، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن كانوا هؤلاء قد انتشر فقههم بين الناس، لكن هناك أقوال أخرى لأئمة آخرين قد تكون أحظى بالصواب من فقهها من أقوال هؤلاء الأئمة، وهم لهم قدم صدق في الفقه، وأشاد بفقههم العلماء، وأشاد بفقههم العلماء، وبهذا نعرف أن من حصر الحق في المذاهب الأربعة فقد جانب الصواب، فإن الأئمة ليسوا هؤلاء فقط، بل أئمة هذا الدين كثر وهم عظماء، وأشاد الناس بفقههم، وإليهم كان المرجع في زمانهم، فلا يقتصر على مذهب الأئمة الأربعة فقط، وإنما الحق يؤخذ ممن وافق الكتاب والسنة، سواء كان هؤلاء الأربعة أو غيرهم من الأئمة. هنا يقول: وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، وهذا يشير إلى أن للإمام الترمذي كتاب خصه بالموقوفات، على أن للإمام الترمذي كتاب خصه بالموقوفات، وكأن ابن رجب رحمه الله يقول إن للإمام الترمذي كتاب كبير جمع فيه المرفوع والموقوف، للإمام الترمذي كتاب كبير جمع فيه المرفوع والموقوف، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا فيه إشارة إلى أن له كتاب مستقل، كما أن الجامع خصه للمرفوعات، فهناك كتاب خصه بالموقوفات ذكر فيه الأقوال الموقوفة على قائلها. نعم.
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل.
كبير أحد أو كثيرة؟
كثيرة.
كثيرة؟
نعم.
عندنا كبير أحد. ها؟ أظنها كبير أصوب. أصوب من كثير. نعم.
كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا.
طيب. يقول وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. من كتاب التاريخ هذا فيه إشارة أيضا إلى أن للإمام الترمذي كتاب اسمه التاريخ. إلى أن الإمام الترمذي كتاب اسمه التاريخ، وليس هو التاريخ الذي هو للبخاري، يعني لم يقصد الإمام الترمذي هذه الأقوال استخرجتها من كتاب التاريخ الكبير البخاري، وإنما أراد أن يشير إلى أن له كتاب اسمه التاريخ، فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري، وقد أكثر من سؤالات الإمام البخاري عن الأحاديث التي يذكرها، ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن أي الدارمي وأبا زرعة عبد الكريم بن عبيد الله، وأكثر ذلك عن محمد وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، يعني أنه قد أكثر من سؤال الإمام البخاري، وقد جمعت سؤالات الإمام البخاري أو جمعت سؤالات الترمذي للبخاري في جامعه، جمعها الشيخ يوسف الدخيل حفظه الله. فهذه السؤالات وهذه الأقوال إنما هي مأخوذة من البخاري ومأخوذة من أبي زرعة ومأخوذة من عبد الله الدارمي، وكذلك قد تكون مأخوذة من غيرهم كذلك قد تكون مأخوذة من غيرهم، إلا أنه أكثر عنهم وأكثر شيء من ذلك عن البخاري رحمه الله. وكما قال ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري، وهو معروف، هو أمير المؤمنين أو أمير المحدثين في عصره رحمه الله عز وجل. نعم.
قال أبو عيسى وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا.
نعم. كتابة الحديث كان قد نهي عنها في أول الأمر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وأمر بمحو ما كتب، لكن أذن النبي عليه الصلاة والسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث، كما أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، وهكذا وجدت كتابات في عهد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع الخلاف في أول الأمر في شأن الكتابة، فمنهم من كره الكتابة ومنهم من أمر بها وحث عليها، لكن استقر بعد ذلك الترغيب في الكتابة قال أبو قلابة الكتابة أحب إلي من النسيان وقال أحمد لولا الكتابة أي شيء كنا نحن، أولى الكتابة أي شيء كنا نحن. وقال أحمد أيضا حدثنا أو حدثونا قوم من كتبهم، وحدثونا قوم من حفظهم، حدثونا قوم من كتبهم وحدثونا قوم من حفظهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أثقل، فكان الذين حدثونا من كتبهم أثقل. والكتابة لا شك أنها مرغب فيها لطالب العلم، ولا سيما مع ضعف الهمة ومع ضعف الحفظ. نعم، كان في السابق كان الراوي إذا سمع شيئا فإنه يحفظه. يقول الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت بحبر على ورق، ما كتبت بحبر على ورق. وكان قتادة إذا سمع شيئا حفظه، حتى أنه إذا مشى في السوق سد أذنيه بالكرسف يعني بالقطن حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظه، حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظه. فهكذا كانت قوة حفظهم، هكذا كانت قوة حفظهم، ومع ذلك كانوا يرغبون في الكتابة. فكيف بالعصور المتأخرة بمن جاء بعدهم ممن ضعفت حافظته وضعفت همته؟ فلا شك أن الكتابة وقع الإجماع على جوازها بعد عهد التابعين. نعم، اختلف الصحابة واختلف التابعون في ذلك، لكن بعد ذلك أجمعوا على استحبابها، بعد ذلك أجمعوا على استحبابها. وكان التصنيف في أول الأمر كل يذكر أو يكتب أحاديث وقعت له من غير تبويب ومن غير تمييز بين أبواب أو بين حديث مرفوع أو حديث موقوف، الذي يرويه أو الذي يقع له فإنه يكتبه، الذي يقع له فإنه يكتبه. كانت في أبي هريرة صحيفة كتبها همام، وكان من الصحابة أيضا من له صحف قد رويت بأسانيدها. ثم بعد ذلك تطور التصنيف فكتب الأئمة كتبا على الأبواب، وهؤلاء الذين كتبوا على الأبواب اختلفوا في من سبق، فقيل أول من صنف ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ابن المبارك، واختلفوا في ذلك. لكن الصحيح أنهم هم جماعة في عصر واحد أو قريب عصر كل واحد منهم للآخر، صنفوا الأحاديث على الأبواب، صنفوا الأحاديث على الأبواب. وهنا في هذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله لما سئل أن يصنف كتابا يقول توقفت، ثم لما نظرت أن من العلماء من تكلف شيئا لم يسبق إليه، يعني من ابتكر شيئا في التصنيف لم يسبق إليه. التصنيف لم يكن على الأبواب، على أبواب الفقه، لم يميز الكتاب أو المصنفون الأحاديث على أبواب الفقه، وإنما كانوا يكتبون كيفما اتفق من غير تمييز. فوجد من العلماء ممن سبق الإمام الترمذي من ابتكر في التصنيف فجعله على الأبواب، فجعله على الأبواب. يقول فلما رأيت هؤلاء قد ابتكروا شيئا لم يسبقوا إليه، تكلفوا شيئا لم يسبقوا إليه، رأيت أن في هذا سعة، يعني لك أن تصنف على الطريقة التي تشاء، لك أن تصنف على الطريقة التي تشاء. ليس هناك سنة يجب اتباعها وطريقة يجب لزومها، ولكن لك أن تصنف كيفما ترى أنه أنفع للطالب، كيفما ترى أنه أنفع للطالب. فكان الإمام الترمذي رحمه الله قد صنف كتابه الجامع على طريقة لم يسبق إليها، صنف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع على طريقة لم يسبق إليها. فهو أراد في كتابه هذا أن يبين الصناعة الحديثية مع الصناعة الفقهية، أراد أن يجمع لك علوم الحديث مع علوم الفقه، علم الحديث مع علم الفقه. فجاء كتابه كتاب حديث وفقه كما رأينا، جاء كتابه كتاب حديث وفقه. وإذا نظرت إلى من سبق الإمام الترمذي ممن صنف لا تجد أحدا على طريقة الإمام الترمذي في التصنيف، فهو يذكر لك الحديث، فإذا ذكر الحديث بين لك هل هو صحيح أو ضعيف، يقول لك حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث غريب، لم يروه عن فلان إلا فلان، اهتم بالصناعة الحديثية، حكم على الأحاديث. كذلك إن كان للحديث شواهد أو متابعات فإنه يذكرها، فيقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ثم يذكر لك من عمل به من أهل العلم ومن لم يعمل به، من قال بهذا الحديث ومن لم يقل به، فكان هذا الكتاب من أنفع الكتب ولم يسبق إليه، لم يسبق إليه، يعني أن المصنف رحمه الله عمد إلى الأحاديث فرتبها على أبواب الفقه ثم بين ما هو محتج به وما ليس محتجا به وما عليه العمل وما لم يكن عليه العمل، وهذا لم يفعله أحد ممن كان قبله. حتى قال بعضهم كتاب الإمام الترمذي أنفع عندي من البخاري ومسلم، كتاب الإمام الترمذي أنفع عندي من البخاري ومسلم، وذلك لأن البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منها أو منهما إلا المتبحر، وأما كتاب الترمذي فإنه يصل إلى الفائدة منه كل أحد، وهذا ظاهر. إذا جئت للباب تجد أنه بوب على الحديث بتبويب، ثم ذكر الحديث، ثم يذكر لك حديث صحيح أو ضعيف، فإن كان صحيحا عملت به، وإن لم يكن صحيحا لم تعمل به، ثم يذكر لك ما إذا كان عليه العمل أو إذا لم يكن عليه العمل، وهذا يستطيع أن يفهمه أقل الناس طلبا للعلم. لكن كتاب البخاري ومسلم على حد قول هذا القائل لا يصل إلى الفائدة منه إلا المتبحر في العلم، ولهذا نقول إن طريقة الإمام الترمذي طريقة فريدة لم يسبق إليها، ولهذا كان متخوفا في أول الأمر، لكن لما وجد أن التصنيف مجاله واسع للإنسان أن يؤلف كيفما يشاء بحيث أن تكون الفائدة أقرب للقارئ، فله أن يبتكر من التصنيف ما يشاء أو من الطرق في التصنيف ما يشاء. فكما قلت إن كتاب الإمام الترمذي فريد في بابه. انتقد بعض الناس صنيع الإمام الألباني عليه رحمة الله في تقسيمه للسنن بصحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح جامع الترمذي وضعيف جامع الترمذي، صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، صحيح سنن ابن ماجه وضعيف سنن ابن ماجه، صحيح الترغيب والترهيب ضعيف الترغيب والترهيب، صحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد، وهكذا. أراد أن يفلب الشيخ بهذا وقال إنه تلاعب بكتب المتقدمين، إنه تلاعب بكتب المتقدمين، وهذا في الحقيقة من سوء فهمه. الذي انتقد هذا الانتقاد إنما أوتي من سوء فهمه، وذلك لأن العالم له أن يبتكر أي طريقة في التصنيف، بما أنه قال هذا التصنيف من عندي، لم يقل هذا تصنيف الإمام الترمذي، قسم الحديث سننه إلى صحيح وضعيف، قسم النسائي سننه إلى صحيح وضعيف، لم ينسب هذا إلى أحد، وإنما قال هذا من عندي أنا، أريد أن أقرب السنة للناس، وهذا كان هدفه وهو مشروعه عليه رحمة الله، أراد أن يقرب السنة للناس فيبين ما هو صحيح فيعمل به وما هو ضعيف فيترك، فرحمه الله عز وجل ابتكر هذه الطريقة. ثم يأتي إنسان ليس له كبير شأن في العلم ولا في الفهم فينتقد هذا الإمام ويقول هذا قد تلاعب بكتب المتقدمين، والحقيقة أن هذا قد تلاعب بأذهان الناس ويريد أن يشغب، والإمام الألباني عليه رحمة الله لا غبار على صنيعه. فللإنسان أن يبتكر من التصنيف ما يشاء، الإنسان أن يبتكر من التصنيف أو في طرق التصنيف ما يشاء. طيب اقرأ شيخ.
وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلموا في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث. وقد عاب بعض من لا يفهم، فمن عاب الجرح والتعديل فهو لا يفهم، كما وصفه الإمام الترمذي رحمه الله. قال: وقد عاب من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال. وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال منهم، وذكر عددا من الأئمة من أئمة هذا الشأن وهم أهل الحديث تكلموا في أناس وطعنوا فيهم، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن في الناس أو الغيبة، وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض من ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق المالية. هذه المسألة تتكلم، أو هذا الكلام من الإمام رحمه الله، يريد به أن يبين مشروعية الجرح والتعديل، يريد به أن يبين مشروعية الجرح والتعديل وحكم الجرح والتعديل. وذكر هنا أمرين يدلان على مشروعيته. الأمر الأول أن من سبقه من الأئمة من أئمة هذا الشأن لم يتورعوا في السكوت، لم يتورعوا ويسكتوا عمن لا يصلح أن يحدث عنه أو يروى عنه، وإنما طعنوا في من رأوا أنه يجب أن يتكلم فيه. والأمر الثاني القياس، وهو قياس الأولى. فإذا كانت الشهادة على السارق واجبة، وإذا كانت الشهادة على القاتل واجبة، كذلك الشهادة على من علم خطأه في الحديث من باب أولى أن تجب، لأن الدين أولى من أمر الدنيا، لأن أمر الدين أولى من أمر الدنيا. فإذا كان أمر الدين، فإذا كانت أمور الدنيا تجب فيها الشهادة عندما لا يوجد إلا شاهد يجب أن يدلي بشهادته، فكذلك الدين يجب أن يشهد من عرف أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث، أو أنه غفل، أو أنه كان صاحب بدعة يخشى من بدعته، وهكذا. فالدين أولى من أمر الدنيا، الدين أولى من أمر الدنيا. فهنا المصنف رحمه الله ذكر أمرين يدلان على المشروعية. والجرح والتعديل واجب بإجماع أهل العلم، كما أنه قد دل على وجوبه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا يجب التبين في حال هذا الذي قد روى حديثا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن قيل هذا الوجوب في حق الفاسق، فكيف نأخذ منه عموما وجوب الجرح والتعديل؟ فكيف نقول؟ عرفتم السؤال؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، فهذه الآية خصت الحكم في من؟ في الفاسق. طيب في غير الفاسق؟ في غير الفاسق هل يجب علينا أن نتثبت وأن نتكلم أو لا؟ خاص بالفاسق. طيب ما رأيكم؟ كيف؟ طيب ها جواب آخر. أيوة ها يا شيخ ها تبين ها طيب أيوة ها يا شيخ آخر واحد خاص بالفاسق ارفع صوتك بالمؤمنين لا أنا أتكلم الآن عن الفاسق طبعا هو الكلام كله في المؤمنين ما نقبل رواية غير المؤمن الكافر ما تقبل روايته أصلا إحنا لكن نحن نتكلم عن المؤمن فالفاسق ها خاصة بالفاسق ليست خاصة بالفاسق طيب الجواب يا إخوان الراوي إما أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا أو أن يكون ثقة إما أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا أو أن يكون ثقة طيب فإذا كان الراوي ثقة فنحن قد علمنا ثقته وتبيننا فإذا نقبل حديثه إذا كان ثقة علمنا أنه ثقة لما فتشنا علمنا أنه ثقة قبلنا حديثه وقد جئنا بالآية لأن الله عز وجل يقول فتبينوا ونحن قد تبينا لأنه ثقة والأصل أن خبر الثقة مقبول وإن كان مجهولا لم نقبل حديثه حتى يتبين لنا صدقه إن كان مجهولا لم نقبل حديثه حتى يتبين لنا صدقه يعني حتى يتبين لنا من أي الرجلين هو هل هو ثقة أو فاسق وإن كان فاسقا فهو مردود لأن الآية وردت في رد خبر الفاسق الآية وردت في رد خبر الفاسق فعندنا الرواة ثلاثة إما أن يكون ثقة أو أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا فإن كان ثقة فنحن قد تبينا عملنا بالآية فتبينوا تبين لنا أنه ثقة فقبلنا حديثه وإن كان مجهولا فهذا يحتاج إلى بحث من أي الصنفين هو فإن لم يعرف توقفنا في قبول حديثه فإن كان فاسقا رددنا حديثه لأن الآية وردت في رد خبر الفاسق إذن الآية تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الجرح والتعديل أو لا؟ كيف نعرف هذا الرجل ثقة أو فاسق أو مجهول إلا إذا تكلم فيه أهل العلم الأئمة فالتبيين واجب لأن التبين واجب يعني التبين معرفة هذا الرجل وحاله هذا واجب علينا إذن يجب على من يعرف حاله أن يبين كما أنه يجب عليك أن تعرف أنت ما هو حاله كذلك يجب على من عرف حاله أن يبين يجب على من عرف حاله أن يبين وهذه الآية ظاهرة الدلالة في أن الجرح والتعديل مأمور به كذلك في السنة قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المنافقين قال لعائشة بئس أخو العشيرة هو قال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة هو يقول البخاري مبوبا على هذا الحديث باب التحذير من أهل الريب والفساد باب التحذير من أهل الريب والفساد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه وهذا في أي شيء هذا في أمر الدين امرأة استشارت النبي عليه الصلاة والسلام في شأن زواجها فأيهم أعظم شأن الدين الذي يتدين به العباد أم شأن هذه المرأة التي تتزوج وغاية الأمر أن تطلق من زوجها أو أن تعيش في نكد يعني إما أن يصلح حالها مع زوجها وإما أن تعيش في نكد لكن أمر الدين أشد من ذلك أمر الدين أشد من ذلك فينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى دين الله عز وجل ما ليس منه وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله حيث قال فإن الشهادة في أمر الدين أولى بأن يتبين منها في أمر الدنيا فهذا دليل على جواز الجرح والتعديل، هذا دليل على جواز الجرح والتعديل. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على وجوب الجرح والتعديل. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: اعلم أن جرح الرواة، اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق. قال جائز ثم استدرك فقال بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه، للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة لله ورسوله، بل هو من النصيحة لله ورسوله والمسلمين، ولم يزل فضلاء الأئمة، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، يعني أن هذا الأمر أصبح متواترا عندهم جيلا بعد جيل، فإن التابعين كانوا يتكلمون وينتقدون من يرون أنه لا يصلح الأخذ عنه، وهكذا من جاء بعدهم إلى زمننا هذا. وليس من الورع أن تسكت، لكن الورع أن تعمل بما تحفظ به دينك ودين هذا ودين النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تسكت وتدعي الورع فإن هذا ورع بارد أو ورع كاذب، ليس هو ورع حقيقي وإنما هو ورع كاذب. سكت قوم فظنوا أن هذا من الدين وأن هذا من الورع فأخطأوا، حيث فشت البدع وتكلم الناس بما يشاءون فنسب لدين الله عز وجل ما ليس منه. اسمع لكلام سفيان بن عيينة رحمه الله وقد سئل عن الورع، قال: الورع طلب العلم، قال: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع، طلب العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام وما هو كذلك، إن المتكلم العالم، إن المتكلم العالم أفضل عندي، إن المتكلم العالم أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت، أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت. وهذا ذكره أو أسنده أبو نعيم في الحلية. وبالمناسبة فإن ترجمة سفيان الثوري في الحلية فيها فوائد عظيمة، المجلد السابع 270، تبدأ من 270 تقريبا 40 صفحة، لكن فوائد عظيمة ينبغي لك أن ترجع إليها. فإذا أقول ليس الورع أن تسكت، ولكن الورع أن تتكلم بحق، الورع أن تتكلم بحق. فإن سكت أنت وسكت أنا وسكت فلان وسكت الإمام أحمد وسكت يحيى بن معين وسكت الدارقطني أو سكت ابن القطان، فكيف نعرف الرواة؟ ليس كل من تكلم وليس كل من روى يؤخذ عنه الحديث، لكن يؤخذ عمن يوثق بدينه ويوثق بحفظه. أما أن يؤخذ عن كل أحد ويكف عن كل أحد فإن هذا مما لم تأتي به الشريعة ولم يجري عليه ويدرج عليه أهل العلم. وقد وجدنا في زمن بالغ بعضهم فقال: نكف حتى عن أهل البدع، نكف حتى عن أهل البدع فلا نتكلم فيهم، لعلنا نتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة، لعلنا نتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة. وأنا أقول نعم، قد يكون هذا المتكلم فيه وضع رحله في الجنة، وذلك لأنه قال ما قال عن اجتهاد، أو أخطأ، أو قد يكون معذورا فيما قال، لكن التابع لا يكون معذورا في اتباعه لهذا الرجل، فيجب عليك أن تنبه. يقول أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد القطان فقال: ما تركت أهل البصرة يقولون؟ قال: ما تركت أهل البصرة يقولون؟ قالوا: لا، قال: لا يقولون إلا خيرا، يعني ما يتكلمون فيك إلا بخير، إلا أنهم يخافون عليك الكلام في الناس، إلا أنهم يخافون عليك كلامك في الناس، يعني يظنون أن هذا ذنب لا يغفره الله عز وجل لك. فقال يحيى بن سعيد: احفظ عني لأن يكون خصمي يوم القيامة، لأن يكون خصمي يوم القيامة رجل من عرض الناس، يعني من أحد الناس، خير من أن يكون خصمي يوم القيامة نبي الله يقول: يا يحيى، وقع في وهمك، يعني في ذهنك، أن هذا حديث لا يصح عني فسكت عنه. يقول: لأن يكون الناس خصمي، أو أحد من الناس خصمي، أهون من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن هذا من الواجب، وهو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ووالله لو سكت هؤلاء الأئمة لتكلم من شاء بما شاء في هذا الدين، ولكن حفظ الله عز وجل هذه الأمة بهؤلاء الجهابذة الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. كانوا يتكلمون في أحب الناس إليهم، يتكلم الرجل في أبيه، ويتكلم الرجل في ابنه، ويتكلم الرجل في صديقه، مع أنه يثني عليه ثناء عاطرا في دينه وصلاحه، لكن الحديث عندهم والحفاظ على الحديث والحفاظ على السنة مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء. أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو ابن سيرين، ابن سيرين أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد، وأخبر أن الناس كانوا يأخذ بعضهم عن بعض، فلما وقعت الفتنة فتشوا، فمن كان من أهل البدعة أخذوا حديث تركوا حديثه، ومن كان من أهل السنة أخذوا بحديثه، من كان من أهل السنة أخذوا بحديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه. إذن نقول: الجرح والتعديل واجب يجب على المسلم أن يعتني به، ولا يعاب من تكلم في الرجال. وفي عصرنا هذا نحن بحاجة إلى الجرح والتعديل، لأننا في الجرح والتعديل إما أن نتكلم عن ثقة هذا الراوي في علمه، أو أن نتكلم في عدالته. وهل يوجد في عصرنا هذا من ليس بثقة في علمه؟ من لم يتعلم إنما هو جاهل، يهذي بما لا يدري، يتكلم فيشرق ويغرب ويفتي في دين الله عز وجل بغير علم، ألا يوجد هذا أو لا؟ ألم تسمعوا بمن قال: الشيطان لم يكفر؟ سمعتم بهذا؟ الشيطان لم يكفر. ما الذي له من العلم؟ ما هو نصيبه من العلم حتى يتكلم؟ إذا كان يشكك في كفر إبليس عليه لعنة الله، فما هو مقدار علمه؟ هل هذا يستحق أن يسمع له وأن يجلس إليه؟ هل يجب أو هل يجوز لنا أن نسكت على مثل هذا؟ لا يجوز لك أن تسكت على مثل هذا. إذا رأيت رجلا في كتبه قد ملأها بالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتكفير المجتمعات، هل يسعك أن تسكت عن مثل هذا الرجل؟ لا يسعك أن تسكت عن مثل هذا الرجل. وكذلك
أناس من أهل البدع يحرفون الناس، يزينون باطلهم وبدعتهم، فإذا لم يبين حال مثل هؤلاء فكيف يحذر الناس من شرهم؟ فنرى أن هذا الزمن هو من أحوج ما يكون إلى تمييز هؤلاء الناس والتحذير منهم، لا سيما مع الهجمة التي بليت بها السنة وبلي بها أهل السنة، فطعن فيهم وثلب فيهم وانتقص من شأنهم لأنهم يذبون عن دين الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن يميز هؤلاء فيحذر منهم، وإلى أن يبين أهل الحق فيؤخذ من علمهم. ولينبغي للمرء أن يحذر كل الحذر من مثل هذه المقولات التي ليس من شأنها إلا تخدير الشباب وصرفهم عن المنهج الحق. ووالله ما ترك أحد الكتاب والسنة إلا تناقض، يقولون لا تتكلموا في الناس، فإذا رأيت مجالسهم تجد أنها مليئة بالطعن في أهل السنة والجماعة. طيب ألم تقولوا لا يجوز الكلام في الناس، الجرح والتعديل يجب أن يغلق بابه في هذا الزمن، كيف تتكلمون في أهل الحق؟ على قاعدتكم اسكتوا عن الجميع، اسكتوا عنا وعن أهل الباطل، دعونا وشأننا. لكن هم تناقضوا، ولم يترك أحد الكتاب والسنة إلا تناقض، سكتوا عن أهل البدع ووجهوا سهامهم لأهل الحق. وهذه قاعدة، من ترك الكتاب والسنة فإنه يتناقض، من ترك الكتاب والسنة فلا بد وأنه يتناقض. فهذه كلها إنما هي تخدير للشباب وصرفهم عن منهج الحق وتهويل لهذه المسألة. الورع يجب أن تتورعوا، يجب أن لا تتكلموا، أسكتوا عن الناس، يجب أن تكفوا عن الناس، لعلك تتكلم في رجل قد وضع رحله في الجنة ثم يقول رحم الله الجهم بن صفوان. عجائب في هذا الزمن، تسمع عجائب، يعني الجهم بن صفوان ما أحد من أهل السنة يذكره بخير فضلا عن أن يدعو له، يقول رحم الله الجهم بن صفوان، وهذا يقول إبليس ليس بكافر. مثل هؤلاء يسكت عنهم؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا من الدين؟ فعلى كل حال هذه مقولات لا يقولها إلا جاهل بدين الله عز وجل وبمنهج السلف الصالح، أو أنه من أهل البدع يخشى من الكلام فيه. لا يخرج هذا عن أمرين، إما أن يكون مبتدع هو يخشى أن تتوجه له السهام فيطعن فيه ويحذر منه، أو أنه جاهل بدين الله، جاهل بمنهج السلف، ومثل هذا ينبغي أن لا يحرص على الأخذ عنه. إذن نقول الكلام في الرجال هذا واجب، وهو مستمر إلى يوم القيامة، ومستمر إلى يوم القيامة، بما أن هناك أهل حق وهناك أهل باطل، فيجب على أهل الحق أن يميزوا وأن يتكلموا في أهل الباطل حتى يحذروا، وهذا إلى يوم القيامة. ثم أول من فتش في الرجال في شأن الرجال هو ابن سيرين كما قال الأئمة رحمهم الله. قال هنا لا نظن أنهم أرادوا الطعن في الناس أو الغيبة، وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء. هو من الغيبة لا شك فيه، هو من الغيبة، لكنه من الغيبة الجائزة. لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث. المتهم في الحديث يعني المتهم بالكذب، الذي يكذب في حديث الناس لكن لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المتهم بالكذب يترك حديثه، فحديثه يسمى المتروك، لا يحتج بحديثه، بل لا يروى عنه إلا لمعرفة حديثه وتمييزه من غيره، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ومنهم من رأى جواز الرواية عن المتروكين، عن المتهمين بالكذب، إذا كان ممن يميز حديثه، كما روى الثوري عن الكلبي، فإن الثوري كان يميز حديثه ويعرف حديثه الصحيح من السقيم. والجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا يروى عنه، أو على أنه لا يعتبر بحديثه ولا يحتج به. فهذا هو المتهم، كان ابن مهدي، كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث الرجل، لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، أو رجلا الغالب عليه الغلط، فالحديث أو فالرجل المتهم بالكذب حديثه متروك لا يروى. وأما المبتدع فالبدعة على أقسام، إما أن تكون بدعة مكفرة فلا يروى عنه ولا كرامة، كالجهمية مثلا، فإنه لم يروى عن الجهمية، ومن ذكر أنه من الجهمية لم يصح أو أنه صح الرجوع عن هذا المذهب، كإبراهيم بن طهمان مثلا نسب إلى التجهم لكن صح عنه أنه رجع كما قال أبو داود، أما البدعة المفسقة فقد اختلف أهل العلم في الرواية عن هؤلاء المبتدعة، فمنهم من رأى المنع مطلقا، ومنهم من رأى الجواز مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية، وسواء كان قد روى ما يؤيد مذهبه أو لم يروي ما يؤيد مذهبه، فرأى أن رواية المبتدع المفسق ببدعته تجوز الرواية عنه. ومنهم من فصل فقبل رواية المبتدع دون الداعية إلى البدعة، ومنهم من خص ذلك أيضا بما إذا روى ما لم يؤيد بدعته، والصواب أن المبتدع الذي يفسق ببدعته تجوز الرواية عنه مطلقا إذا كان صدوقا ومأمونا، إذا علم صدقه وعلمت أمانته وأنه لا يكذب في الحديث، فما المانع من أن يروى عنه سواء روى ما يؤيد بدعته أو لم يروي أو روى ما لا يؤيد بدعته، وسواء كان داعية أو غير داعية. وقد خرج أصحاب الصحيحين عن بعض الدعاة إلى البدعة، عن المبتدعة الذين وصفوا بأنهم دعاة. من هؤلاء شبابة ابن سوار وهو مرجئ داعية إلى بدعته، وكذلك حريز ابن عثمان. أما شبابة فهو مرجئ، وأما حريز فهو ناصبي، وكذلك عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعباد بن يعقوب الرواجني وهو من الرافضة وغيرهم روى عنهم أصحاب الصحيح وهو يدل على أن الراوي إذا كان صدوقا علم صدقه وأمانته فإنه يقبل حديثه. لكن في الحقيقة ينبغي التحرز عن الأخذ عن أهل البدع. يجوز أن يروى عن أهل البدع، لأنه إن تركت الرواية عن أهل البدع ضاع الحديث كما قال ابن المديني. لكن ينبغي التحرز عن الأخذ عن أهل البدع، لأن صاحب البدعة مظلم يدعو إلى الظلمة وينزع حب السنة من قلبك، فينبغي أن لا تحرص عن الأخذ على الأخذ عن أهل البدع، وإنما تحتاط وتبحث عن أهل السنة ما أمكن، فإن لم تجد فإن لك أن تأخذ عن أهل البدع مع التحرز. قال علي بن حرب: من قدر أن لا يكتب إلا عن صاحب سنة، فإنهم يكذبون، يعني أصحاب أهل البدع يكذبون، أصحاب البدع وأهل البدع يكذبون، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وقال الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة فينبغي للإنسان ألا يأخذ عن أهل البدع ما استطاع، وإن كانت هناك ضرورة وحاجة ومصلحة فإن له أن يأخذ عن أهل البدع. قال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، يعني ذهب الحديث فالأخذ عن أهل البدع هذا إنما هو للضرورة وللمصلحة، وإلا فإن الأصل أن المرء إنما يأخذ العلم عن صاحب السنة، لأن صاحب السنة يضيء قلبه بالسنة ويحثه على التمسك بالسنة ويرغبه في السنة، وأما المبتدع فإنه يحرص كل الحرص على أن يبعده عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. صاحب الغفلة وكثرة الخطأ لا يؤخذ أو لا يحتج بحديثه أيضا نعم يؤخذ عنه، بمعنى أنه يروى حديثه ليميز حديثه من حديث غيره حتى يعرف ما أخطأ فيه لكن كونه يحتج به لا. صاحب الغفلة الذي كثرت منه الغفلة وكذلك الذي كثر منه الغلط والخطأ فإنه لا يؤخذ بحديث أو فإنه لا يحتج بحديثه. قال الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن كان أو وإن غلط، يعني وإن وجد غلط عنده. وهذا يؤكد ما ذكرنا أن المقصود من عدم الاحتجاج بمن يغلط أي من كثر منه الغلط، لا من وجد منه الغلط، لأن الغلط لا يسلم منه أحد والخطأ لا يسلم منه أحد. قال الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما قولكم في من يقول إن الجرح والتعديل لا يحتاج إليه في هذا الزمن لأن السنة قد دونت؟ نعم السنة قد دونت، لكن فهم السنة ما زال الناس يحتاجون إليه في كل زمان فقد يقول المبتدع في السنة بقول ويحتج لقوله بالسنة فيلبس على الناس، فيجب الحذر من مثل هؤلاء ويجب الجرح لهم وبيان أمرهم. ما علاقة الجرح والتعديل بالتحذير من أهل البدع؟ ذكرنا أن الجرح والتعديل يتعلق بأمرين: بثقة الراوي وحفظه وبعدالته، والبدعة هي من العدالة، يعني مما ينفي العدالة، البدعة مما ينفي العدالة، لأن العدل هو من كان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المبتدع فاسق فالتحذير من أهل البدع داخل في معنى العدالة. التحذير من بعض أهل البدع في زماننا هل هو من الجرح أو هو مجرد تحذير؟ الكلمتان سواء، تحذير وجرح. إذا قلنا بوجوب الجرح والتعديل فما حده؟ لأنه وجد كثير من طلبة العلم يجرحون في المشايخ والعلماء على أتفه الأسباب، أفيدونا أفادكم الله. الجرح والتعديل علم، ويجب أن يكون الجارح والمعدل عارف بأسباب الجرح والتعديل، وما من أحد إلا وله غلط، ولكن ينبغي للمسلم أن يعرف السبب الذي يجرح به المرء فيسقط والسبب الذي لا يجرح به، فقد تكون هناك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. ليس أحد من الناس يسلم من الخطأ، كل أحد يخطئ وكل أحد يزل، لكن إذا عرف أن هذا الرجل متبع لهواه وأنه يدعو إلى بدعة فإنه يحذر منه، لكن إذا كان مجرد غلط فالخطأ يجب أن يبين، الخطأ يجب أن يبين من للجميع ومن الجميع، سواء كان من أهل السنة أو من المخالفين. ولهذا ما زال أهل السنة والجماعة يرد بعضهم على بعض، يخطئ في المسألة الفقهية فيقول العالم الفلاني هذا الشيخ قد أخطأ، أو يخرج كتابا في بيان الحق في هذه المسألة وأن من قال بها وإن لم يسمه من قال بهذا القول فإنه مخطئ. فالرد العلمي هذا موجود بين أهل السنة والجماعة، وينبغي أن يكون هناك رفق بين أهل السنة والجماعة في أن يجرح أو في أن ينتقد بعضهم بعضا. لكن صاحب البدعة والذي علم أنه يدعو إلى هواه وأنه متعصب إلى بدعته فإنه يحذر منه، فالمسألة هي في أمرين. الأمر الأول إذا كان الرجل صاحب بدعة أو يسير على طريقة مبتدعة كالطرق الصوفية أو الخوارج أو الرافضة أو الأحزاب المعاصرة كمنهج الإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، فهذه فرق ضالة ولا شك في ذلك، فمن سار على مثل هذه الطرق فإنه يحذر منه، إن نصح، فإن لم يستجيب فإنه يحذر منه. لكن كون الإنسان يكون من أهل السنة والجماعة نعرفه ونعرف قدره ونعرف علمه ونعرف مقداره مقدار دفاعه عن أهل السنة والجماعة ثم يزل في كلمة أو في خطأ أو نحو ذلك، فإن مثل هذا لا ينبغي أن يسقط، وإن كان الخطأ قد يبين حتى ولو كان من أعلى الناس شأنا في السنة. لو جاء رجل أو لو أخطأ ابن تيمية، لو أخطأ الإمام أحمد، لو أخطأ الشيخ بن باز، لو أخطأ الشيخ بن عثيمين على الجميع رحمة الله عز وجل عليهم، لو أخطأوا ناس من أهل السنة والجماعة فإن الخطأ يبين. لكن هناك فرق بين الإسقاط وبين بيان الخطأ، أما أهل السنة فينبغي أن يترفق بهم وأن لا يعاملوا كما عاملة أهل البدع، وأما أهل البدع فإنهم يسقطون ولا كرامة. طيب، إذا قام بالتحذير أحد العلماء هل يكفي هذا أم يجب التحذير على كل من عرف حالهم؟ إذا وجدت الحاجة من التحذير فإنه يحذر. لو أن إنسانا من أهل الشرق حذر ولكن أهل الغرب لا يعرفون حال هذا الرجل، وأشرطته موجودة أو كتبه موجودة أو أن هناك له صيت، فإنه يجب على أهل المغرب أن يحذروا. فالتحذير إنما هو عند وجود الحاجة، إذا وجدت الحاجة يجب أن يحذر. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لمن خرج له أصحاب الصحيح من أهل البدع، هل كان ذلك في الأصول أم في المتابعات؟ منهم من ذكر في الأصول كعمران بن حطان، أخرج حديثه البخاري وليس له متابع عند الكتب الستة كلها. نعم، طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الصغير: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي، ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. وما كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، وما كان فيه من الوضوء والصلاة حدثنا به أبو الوليد. وهنا في نسخة شرح العلل الوليد المكي، وهو خطأ، والصواب أبو الوليد، الصواب أبو الوليد. وكذا من الأخطاء أيضا وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن فليح، والذي في شرح العلل محمد بن أفلح، والصواب الأول، الصواب الأول محمد ابن أفلح أو ابن فليح، وليس هو محمد ابن أفلح. يقول المصنف رحمه الله: وما كان فيه من قول أحمد وإسحاق ابن راهوية فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور. إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية أو راهويه، وهو من الفقهاء، من فقهاء المحدثين. قال محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال محمد بن عبد الوهاب الفراء: رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه، رحم الله إسحاق ما كان أفقهه وأعلمه. وقال محمد بن أسلم الطوسي: حين مات إسحاق ما أعلم أحدا كان أخشى لله من إسحاق. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وكان أعلم الناس ولو كان الثوري في الحياة، يقول: ولو كان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق. وهذا يدل على مكانة إسحاق ابن راهوية في الفقه. وقال الرباطي أحمد بن سعيد: لو كان الثوري والحمادان في الحياة لاحتاجوا إلى إسحاق. وقال أبو محمد الدارمي: ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه. فهذا يدل على مكانة إسحاق بن راهوية رحمه الله. وذكر المصنف أي الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع ستة أئمة من أهل الفقه، من أهل الحديث الفقهاء اعتنى بفقههم وذكر أقوالهم في المسائل، وهم الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. وهؤلاء قد اعتنى بفقههم، وقد ذكر غيرهم كالأوزاعي مثلا ومحمد ابن أبي ليلى وحماد بن زيد، ويذكر فقه أهل الكوفة، ويذكر فقه أهل الكوفة. لكن أراد الترمذي رحمه الله أن يبين فقه أهل الحديث، أن يبين فقه أهل الحديث، ولذلك كان ينصر فقه أهل الحديث كثيرا، وذلك لأن أهل الحديث هم أصوب الناس فقها كما قال الشافعي، أصوب الناس فقها هم أهل الحديث. ولهذا اعتنى المحدثون المشتغلون بالفقه كالإمام الترمذي رحمه الله بفقه أهل الحديث كثيرا. ويذكر أيضا مذاهب أو مذهب أهل الكوفة كحماد بن أبي سليمان، وكذلك فقه أبي حنيفة رحمه الله، لكن في الغالب أنه لا يذكرهم بأسمائهم، وإنما يقول: وهو مذهب أهل الكوفة وبه قال أهل الكوفة. نعرف من هذا أو نخلص من هذا أن كتاب الإمام الترمذي رحمه الله كما أنه مشتمل على الصناعة الحديثية فهو أيضا مشتمل على الصناعة الفقهية، وهو يعد من الكتب المعتمدة في الفقه ومن المراجع المعتمدة في ذكر أقوال فقهاء السلف، وذلك لأنه يذكر كما مر معنا يذكر أقوالهم، وأقوال هؤلاء مسندة إليهم بالإسناد الصحيح، مسندة إليهم بالإسناد الصحيح. فإذا أردت قولا أو إذا وجدت قولا ذكره أو نسبه الإمام الترمذي رحمه الله إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى أحمد أو إلى من ذكر، فتعلم أن هذا
صحيح النسبة إليه، فتعلم أن هذا صحيح النسبة إليه. ومما ينبغي أن يتنبه له أن كتب الخلاف قد تذكر أقوالا وتنسبها إلى أصحابها مع أن النسبة غير صحيحة، إما أن يكون القائل لذلك أحد أئمة المذهب لا إمام المذهب، كأن يقول بعض المالكية قولا فينسب هذا القول للإمام مالك مع أن الإمام مالك لم يقله، أو للإمام أحمد مع أن الإمام أحمد لم يقله، وهكذا. لكن كتاب الإمام الترمذي إذا وجدت فيه قولا الإمام أحمد فهو صحيح النسبة إليه، أو إذا وجدت قولا الإمام مالك فهو صحيح النسبة إلى مالك، وهكذا، لأنه ساق أسانيده إلى مثل هؤلاء الأئمة. إذن كتاب الإمام الترمذي كتاب فقه كما أنه كتاب حديث، اعتنى بفقه الأئمة، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الفقهاء إلى أن الفقهاء ليسوا هم الأئمة الأربعة فقط، والذين يجب أن يعتنى بهم ليس هم الأئمة الأربعة فقط، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وإن كانوا هؤلاء قد انتشر فقههم بين الناس، لكن هناك أقوال أخرى لأئمة آخرين قد تكون أحظى بالصواب من فقهها من أقوال هؤلاء الأئمة، وهم لهم قدم صدق في الفقه، وأشاد بفقههم العلماء وبهذا نعرف أن من حصر الحق في المذاهب الأربعة فقد جانب الصواب، فإن الأئمة ليسوا هؤلاء فقط، بل أئمة هذا الدين كثر وهم عظماء، وأشاد الناس بفقههم وإليهم كان المرجع في زمانهم، فلا يقتصر على مذهب الأئمة الأربعة فقط، وإنما الحق يؤخذ ممن وافق الكتاب والسنة، سواء كان هؤلاء الأربعة أو غيرهم من الأئمة. هنا يقول: وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف، وهذا يشير إلى أن للإمام الترمذي كتاب خصه بالموقوفات، على أن للإمام الترمذي كتاب خصه بالموقوفات، وكأن ابن رجب رحمه الله يقول إن للإمام الترمذي كتاب كبير جمع فيه المرفوع والموقوف، للإمام الترمذي كتاب كبير جمع فيه المرفوع والموقوف، لكن بعض أهل العلم يرى أن هذا فيه إشارة إلى أن له كتاب مستقل، كما أن الجامع خصه للمرفوعات فهناك كتاب خصه بالموقوفات ذكر فيه الأقوال الموقوفة على قائلها. نعم.
وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل.
كبير أحد أو كثيرة؟
كثيرة.
كثيرة؟
نعم.
نعم. عندنا كبير أحد. ها؟ أظنها كبير أصوب. أصوب من كثير. نعم.
كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل، قال أبو عيسى، وإنما حملنا على ما بينا.
طيب. يقول: وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ. من كتاب التاريخ، هذا فيه إشارة أيضا إلى أن للإمام الترمذي كتاب اسمه التاريخ، إلى أن الإمام الترمذي كتاب اسمه التاريخ، وليس هو التاريخ الذي هو للبخاري، يعني لم يقصد الإمام الترمذي هذه الأقوال استخرجتها من كتاب التاريخ الكبير البخاري، وإنما أراد أن يشير إلى أن له كتاب اسمه التاريخ، فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل هو البخاري، وقد أكثر من سؤالات الإمام البخاري عن الأحاديث التي يذكرها، ومنه ما ناظرت به عبد الله ابن عبد الرحمن أي الدارمي وأبا زرعة عبد الكريم بن عبيد الله، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، يعني أنه قد أكثر من سؤال الإمام البخاري، وقد جمعت سؤالات الإمام البخاري أو جمعت سؤالات الترمذي للبخاري في جامعه، جمعها الشيخ يوسف الدخيل حفظه الله. فهذه السؤالات وهذه الأقوال إنما هي مأخوذة من البخاري، ومأخوذة من أبي زرعة، ومأخوذة من عبد الله الدارمي، وكذلك قد تكون مأخوذة من غيرهم كذلك قد تكون مأخوذة من غيرهم، إلا أنه أكثر عنهم، وأكثر شيء من ذلك عن البخاري رحمه الله. وكما قال: ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخرسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد الكبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل البخاري، وهو معروف، وهو أمير المؤمنين أو أمير المحدثين في عصره رحمه الله عز وجل. نعم.
قال أبو عيسى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، لأننا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأننا قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فبهم القدوة فيما صنفوا.
نعم. كتابة الحديث كان قد نهي عنها في أول الأمر، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث وأمر بمحو ما كتب، لكن أذن النبي عليه الصلاة والسلام أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الحديث، كما أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، وهكذا وجدت كتابات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في عهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وقع الخلاف في أول الأمر في شأن الكتابة، فمنهم من كره الكتابة، ومنهم من أمر بها وحث عليها، لكن استقر بعد ذلك الترغيب في الكتابة قال أبو قلابة: الكتابة أحب إلي من النسيان، وقال أحمد: لولا الكتابة أي شيء كنا نحن، وقال أحمد أيضا: حدثونا قوم من كتبهم، وحدثونا قوم من حفظهم، فكان الذين حدثونا من كتبهم أثقل. والكتابة لا شك أنها مرغب فيها لطالب العلم، ولا سيما مع ضعف الهمة ومع ضعف الحفظ. نعم، كان في السابق كان الراوي إذا سمع شيئا فإنه يحفظه، يقول الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني ما كتبت بحبر على ورق. وكان قتادة إذا سمع شيئا حفظه، حتى أنه إذا مشى في السوق سد أذنيه بالكرسف، يعني بالقطن، حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظه. فهكذا كانت قوة حفظهم، ومع ذلك كانوا يرغبون في الكتابة، فكيف بالعصور المتأخرة بمن جاء بعدهم ممن ضعفت حافظته وضعفت همته؟ فلا شك أن الكتابة وقع الإجماع على جوازها بعد عهد التابعين. نعم، اختلف الصحابة واختلف التابعون في ذلك، لكن بعد ذلك أجمعوا على استحبابها وكان التصنيف في أول الأمر كل يذكر أو يكتب أحاديث وقعت له من غير تبويب ومن غير تمييز بين أبواب أو بين حديث مرفوع أو حديث موقوف، الذي يرويه أو الذي يقع له فإنه يكتبه، الذي يقع له فإنه يكتبه. كانت لأبي هريرة صحيفة كتبها همام، وكان من الصحابة أيضا من له صحف قد رويت بأسانيدها، ثم بعد ذلك تطور التصنيف فكتب الأئمة كتبا على الأبواب. وهؤلاء الذين كتبوا على الأبواب اختلفوا في من سبق، فقيل أول من صنف ابن جريج، وقيل مالك، وقيل ابن المبارك، واختلفوا في ذلك. لكن الصحيح أنهم هم جماعة في عصر واحد أو قريب عصر كل واحد منهم للآخر، صنفوا الأحاديث على الأبواب، صنفوا الأحاديث على الأبواب. وهنا في هذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله لما سئل أن يصنف كتابا، يقول توقفت ثم لما نظرت أن من العلماء من تكلف شيئا لم يسبق إليه، يعني من ابتكر شيئا في التصنيف لم يسبق إليه. التصنيف لم يكن على الأبواب، على أبواب الفقه، لم يميز الكتاب أو المصنفون الأحاديث على أبواب الفقه، وإنما كانوا يكتبون كيفما اتفق من غير تمييز. فوجد من العلماء ممن سبق الإمام الترمذي من ابتكر في التصنيف فجعله على الأبواب، فجعله على الأبواب. يقول فلما رأيت هؤلاء قد ابتكروا شيئا لم يسبقوا إليه، تكلفوا شيئا لم يسبقوا إليه، رأيت أن في هذا سعة، يعني لك أن تصنف على الطريقة التي تشاء، لك أن تصنف على الطريقة التي تشاء. ليس هناك سنة يجب اتباعها وطريقة يجب لزومها، ولكن لك أن تصنف كيفما ترى أنه أنفع للطالب، كيفما ترى أنه أنفع للطالب. فكان الإمام الترمذي رحمه الله قد صنف كتابه الجامع على طريقة لم يسبق إليها، صنف الإمام الترمذي رحمه الله كتابه الجامع على طريقة لم يسبق إليها. فهو أراد في كتابه هذا أن يبين الصناعة الحديثية مع الصناعة الفقهية، أراد أن يجمع لك علوم الحديث مع علوم الفقه، علم الحديث مع علم الفقه. فجاء كتابه كتاب حديث وفقه كما رأينا، جاء كتابه كتاب حديث وفقه. وإذا نظرت إلى من سبق الإمام الترمذي من صنف لا تجد أحدا على طريقة الإمام الترمذي في التصنيف، فهو يذكر لك الحديث، فإذا ذكر الحديث بين لك هل هو صحيح أو ضعيف، يقول لك حديث صحيح، حديث حسن صحيح، حديث غريب، لم يروه عن فلان إلا فلان، اهتم بالصناعة الحديثية، حكم على الأحاديث. كذلك إن كان للحديث شواهد أو متابعات فإنه يذكرها، فيقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، ثم يذكر لك من عمل به من أهل العلم ومن لم يعمل به، من قال بهذا الحديث ومن لم يقل به. فكان هذا الكتاب من أنفع الكتب ولم يسبق إليه، لم يسبق إليه، يعني أن المصنف رحمه الله عمد إلى الأحاديث فرتبها على أبواب الفقه، ثم بين ما هو محتج به وما ليس محتجا به، وما عليه العمل وما لم يكن عليه العمل. وهذا لم يفعله أحد ممن كان قبله، حتى قال بعضهم كتاب الإمام الترمذي أنفع عندي من البخاري ومسلم، كتاب الإمام الترمذي أنفع عندي من البخاري ومسلم، وذلك لأن البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منها أو منهما إلا المتبحر، وأما كتاب الترمذي فإنه يصل إلى الفائدة منه كل أحد، وهذا ظاهر. إذا جئت للباب تجد أنه بوب على الحديث بتبويب، ثم ذكر الحديث، ثم يذكر لك حديث صحيح أو ضعيف، فإن كان صحيحا عملت به، وإن لم يكن صحيحا لم تعمل به، ثم يذكر لك ما إذا كان عليه العمل أو إذا لم يكن عليه العمل، وهذا يستطيع أن يفهمه أقل الناس طلبا للعلم. لكن كتاب البخاري ومسلم على حد قول هذا القائل لا يصل إلى الفائدة منه إلا المتبحر في العلم. ولهذا نقول إن طريقة الإمام الترمذي طريقة فريدة لم يسبق إليها. ولهذا كان متخوفا في أول الأمر، لكن لما وجد أن التصنيف مجاله واسع للإنسان أن يؤلف كيفما يشاء بحيث أن تكون الفائدة أقرب للقارئ، فله أن يبتكر من التصنيف ما يشاء أو من الطرق في التصنيف ما يشاء. فكما قلت إن كتاب الإمام الترمذي فريد في بابه. انتقد بعض الناس صنيع الإمام الألباني عليه رحمة الله في تقسيمه للسنن بصحيح الجامع وضعيف الجامع، صحيح جامع الترمذي وضعيف جامع الترمذي، صحيح سنن أبي داود وضعيف سنن أبي داود، صحيح سنن ابن ماجة وضعيف سنن ابن ماجة، صحيح الترغيب والترهيب ضعيف الترغيب والترهيب، صحيح الأدب المفرد ضعيف الأدب المفرد، وهكذا. أراد أن يثلب الشيخ بهذا وقال إنه تلاعب بكتب المتقدمين، إنه تلاعب بكتب المتقدمين، وهذا في الحقيقة من سوء فهمه. الذي انتقد هذا الانتقاد إنما أوتي من سوء فهمه، وذلك لأن العالم له أن يبتكر أي طريقة في التصنيف، بما أنه قال هذا التصنيف من عندي، لم يقل هذا تصنيف الإمام الترمذي، قسم الحديث سننه إلى صحيح وضعيف، قسم النسائي سننه إلى صحيح وضعيف، لم ينسب هذا إلى أحد، وإنما قال هذا من عندي أنا، أريد أن أقرب السنة للناس، وهذا كان هدفه وهو مشروعه عليه رحمة الله، أراد أن يقرب السنة للناس فيبين ما هو صحيح فيعمل به وما هو ضعيف فيترك، فرحمه الله عز وجل ابتكر هذه الطريقة. ثم يأتي إنسان ليس له كبير شأن في العلم ولا في الفهم فينتقد هذا الإمام ويقول هذا قد تلاعب بكتب المتقدمين، والحقيقة أن هذا قد تلاعب بأذهان الناس ويريد أن يشغب. والإمام الألباني عليه رحمة الله لا غبار على صنيعه، فللإنسان أن يبتكر من التصنيف ما يشاء، الإنسان أن يبتكر من التصنيف أو في طرق التصنيف ما يشاء. طيب اقرأ شيء.
وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن البصري وطاووس تكلموا في معبد الجهني، وتكلم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب، وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور، وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال.
نعم. قال أبو عيسى رحمه الله: وقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث. وقد عاب بعض من لا يفهم، فمن عاب الجرح والتعديل فهو لا يفهم كما وصفه الإمام الترمذي رحمه الله. قال: وقد عاب من لا يفهم على أصحاب الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم وذكر عددا من أئمة هذا الشأن وهم أهل الحديث تكلموا في أناس وطعنوا فيهم، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا نظن أنهم أرادوا الطعن في الناس أو الغيبة، وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض من ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث، وبعضهم كان أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتا، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق المالية. هذه المسألة تتكلم أو هذا الكلام من الإمام رحمه الله يريد به أن يبين مشروعية الجرح والتعديل، يريد به أن يبين مشروعية الجرح والتعديل وحكم الجرح والتعديل. وذكر هنا أمرين يدلان على مشروعيته. الأمر الأول أن من سبقه من الأئمة من أئمة هذا الشأن لم يتورعوا في السكوت، لم يتورعوا ويسكتوا عمن لا يصلح أن يحدث عنه أو يروى عنه، وإنما طعنوا في من رأوا أنه يجب أن يتكلم فيه. والأمر الثاني القياس، وهو قياس الأولى. فإذا كانت الشهادة، إذا كانت الشهادة على السارق واجبة، وإذا كانت الشهادة على القاتل واجبة، كذلك الشهادة على من علم خطأه في الحديث من باب أولى أن تجب، لأن الدين أولى من أمر الدنيا، لأن أمر الدين أولى من أمر الدنيا. فإذا كان أمر الدين، فإذا كانت أمور الدنيا تجب فيها الشهادة عندما لا يوجد إلا شاهد يجب أن يدلي بشهادته، فكذلك الدين يجب أن يشهد من عرف أن هذا الراوي قد أخطأ في هذا الحديث، أو أنه غفل، أو أنه كان صاحب بدعة يخشى من بدعته، وهكذا. فالدين أولى من أمر الدنيا، الدين أولى من أمر الدنيا. فهنا المصنف رحمه الله ذكر أمرين يدلان على المشروعية. والجرح والتعديل، الجرح والتعديل واجب، الجرح والتعديل واجب بالإجماع، بإجماع أهل العلم، كما أنه قد دل على وجوبه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا يجب التبين في حال هذا الذي قد روى حديثا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن قيل هذا الوجوب في حق الفاسق، فإن قيل هذا الوجوب في حق الفاسق، فكيف نأخذ منه عموما وجوب الجرح والتعديل؟ فكيف نقول؟ عرفتم السؤال؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب، فهذه الآية خصت الحكم في من؟ في الفاسق. طيب في غير الفاسق؟ في غير الفاسق هل يجب علينا أن نتثبت وأن نتكلم أو لا؟ خاص بالفاسق. طيب ما رأيكم؟ كيف؟ طيب ها جواب آخر. أيوة ها يا شيخ، ها تبين، ها طيب أيوة ها يا شيخ آخر واحد خاص بالفاسق، ارفع صوتك. بالمؤمنين؟ لا أنا أتكلم الآن عن الفاسق، طبعا هو الكلام كله في المؤمنين، ما نقبل رواية غير المؤمن، الكافر ما تقبل روايته أصلا، لكن نحن نتكلم عن المؤمن. فالفاسق ها خاصة بالفاسق؟ ليست خاصة بالفاسق. طيب الجواب يا إخوان، الراوي إما أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا أو أن يكون ثقة، إما أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا أو أن يكون ثقة. طيب فإذا كان الراوي ثقة فنحن قد علمنا ثقته وتبيننا، فإذا نقبل حديثه. إذا كان ثقة علمنا أنه ثقة، لما فتشنا علمنا أنه ثقة قبلنا حديثه، وقد جئنا بالآية لأن الله عز وجل يقول فتبينوا، ونحن قد تبيننا لأنه ثقة، والأصل أن خبر الثقة مقبول. وإن كان مجهولا لم نقبل حديثه حتى يتبين لنا صدقه، إن كان مجهولا لم نقبل حديثه حتى يتبين لنا صدقه، يعني حتى يتبين لنا من أي الرجلين هو، هل هو ثقة أو فاسق، وإن كان فاسقا فهو مردود لأن الآية وردت في رد خبر الفاسق، الآية وردت في رد خبر الفاسق. فعندنا الرواة ثلاثة، إما أن يكون ثقة أو أن يكون فاسقا أو أن يكون مجهولا. فإن كان ثقة فنحن قد تبيننا عملنا بالآية فتبينوا تبين لنا أنه ثقة فقبلنا حديثه، وإن كان مجهولا فهذا يحتاج إلى بحث من أي الصنفين هو، فإن لم يعرف توقفنا في قبول حديثه، فإن كان فاسقا رددنا حديثه لأن الآية وردت في رد خبر الفاسق. إذن الآية تدل على ماذا؟ تدل على وجوب الجرح والتعديل أو لا؟ كيف نعرف هذا الرجل ثقة أو فاسق أو مجهول إلا إذا تكلم فيه أهل العلم الأئمة؟ فالتبيين واجب، لأن التبين واجب، يعني التبين معرفة هذا الرجل وحاله هذا واجب علينا. إذن يجب على من يعرف حاله أن يبين، كما أنه يجب عليك أن تعرف أنت ما هو حاله، كذلك يجب على من عرف حاله أن يبين، يجب على من عرف حاله أن يبين. وهذه الآية ظاهرة الدلالة في أن الجرح والتعديل مأمور به. كذلك في السنة قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المنافقين، قال لعائشة: بئس أخو العشيرة هو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة هو. يقول البخاري مبوبا على هذا الحديث: باب التحذير من أهل الريب والفساد. باب التحذير من أهل الريب والفساد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. وهذا في أي شيء؟ هذا في أمر الدين، رد امرأة استشارت النبي عليه الصلاة والسلام في شأن زواجها، فأيهم أعظم؟ شأن الدين الذي يتدين به العباد، أم شأن هذه المرأة التي تتزوج وغاية الأمر أن تطلق من زوجها أو أن تعيش في نكد؟ يعني إما أن يصلح حالها مع زوجها وإما أن تعيش في نكد، لكن أمر الدين أشد من ذلك، أمر الدين أشد من ذلك، فينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى دين الله عز وجل ما ليس منه. وهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله، حيث قال: فإن الشهادة في أمر الدين أولى بأن يتبين منها في أمر الدنيا. فهذا دليل على جواز الجرح والتعديل، هذا دليل على جواز الجرح والتعديل. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على وجوب الجرح والتعديل. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: اعلم أن جرح الرواة، اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق. قال جائز ثم استدرك فقال: بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه، للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المكرمة، لصيانة الشريعة المكرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، وليس هو من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة لله ورسوله، بل هو من النصيحة لله ورسوله والمسلمين، ولم يزل فضلاء الأئمة، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع، ولم يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل الورع منهم يفعلون ذلك، يعني أن هذا الأمر أصبح متواترا عندهم جيلا بعد جيل، فإن التابعين كانوا يتكلمون وينتقدون من يرون أنه لا يصلح الأخذ عنه، وهكذا من جاء بعدهم إلى زمننا هذا. وليس من الورع أن تسكت، لكن الورع أن تعمل بما تحفظ به دينك ودين هذا ودين النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تسكت وتدعي الورع فإن هذا ورع بارد أو ورع كاذب، ليس هو ورع حقيقي وإنما هو ورع كاذب. سكت قوم فظنوا أن هذا من الدين وأن هذا من الورع فأخطأوا، حيث فشت البدع وتكلم الناس بما يشاءون فنسب لدين الله عز وجل ما ليس منه. اسمع لكلام سفيان بن عيينة رحمه الله وقد سئل عن الورع، قال: الورع طلب العلم، قال: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع، طلب العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام وما هو كذلك، إن المتكلم العالم، إن المتكلم العالم أفضل عندي، إن المتكلم العالم أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت، أفضل عندي وأورع من الجاهل الصامت. وهذا ذكره أو أسنده أبو نعيم في الحلية. وبالمناسبة فإن ترجمة سفيان الثوري في الحلية فيها فوائد عظيمة، المجلد السابع 270، تبدأ من 270 تقريبا 40 صفحة، لكن فوائد عظيمة ينبغي لك أن ترجع إليها. فإذا أقول: ليس الورع أن تسكت، ولكن الورع أن تتكلم بحق، الورع أن تتكلم بحق. فإن سكت أنت وسكت أنا وسكت فلان وسكت الإمام أحمد وسكت يحيى بن معين وسكت الدارقطني أو سكت ابن القطان، فكيف نعرف الرواة؟ ليس كل من تكلم وليس كل من روى يؤخذ عنه الحديث، لكن يؤخذ عمن يوثق بدينه ويوثق بحفظه. أما أن يؤخذ عن كل أحد ويكف عن كل أحد فإن هذا مما لم تأتي به الشريعة ولم يجري عليه ويدرج عليه أهل العلم. وقد وجدنا في زمن بالغ بعضهم فقال: نكف حتى عن أهل البدع، نكف حتى عن أهل البدع فلا نتكلم فيهم، لعلنا نتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة، لعلنا نتكلم في أناس وضعوا رحالهم في الجنة. وأنا أقول: نعم، قد يكون هذا المتكلم فيه وضع رحله في الجنة، وذلك لأنه قال ما قال عن اجتهاد أو أخطأ أو قد يكون معذورا فيما قال، لكن التابع لا يكون معذورا في اتباعه لهذا الرجل، فيجب عليك أن تنبه. يقول أبو بكر يقول أبو بكر بن خلاد: دخلت على يحيى بن سعيد القطان فقال: ما تركت أهل البصرة يقولون، قال: ما تركت أهل البصرة يقولون، قالوا لا، قال: لا يقولون إلا خيرا، يعني ما يتكلمون فيك إلا بخير، إلا أنهم يخافون عليك الكلام في الناس، إلا أنهم يخافون عليك كلامك في الناس، يعني يظنون أن هذا ذنب لا يغفره الله عز وجل لك. فقال يحيى بن سعيد: احفظ عني لأن يكون خصمي يوم القيامة، لأن يكون خصمي يوم القيامة رجل من عرض الناس، يعني من أحد الناس، خير من أن يكون خصمي يوم القيامة نبي الله يقول يا يحيى وقع في وهمك يعني في ذهنك أن هذا حديث لا يصح عني فسكت عنه. يقول لأن يكون الناس خصمي أو أحد من الناس خصمي أهون من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن هذا من الواجب وهو من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والله لو سكت هؤلاء الأئمة لتكلم من شاء بما شاء في هذا الدين، ولكن حفظ الله عز وجل هذه الأمة بهؤلاء الجهابذة الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. كانوا يتكلمون في أحب الناس إليهم، يتكلم الرجل في أبيه، ويتكلم الرجل في ابنه، ويتكلم الرجل في صديقه، مع أنه يثني عليه ثناء عاطرا في دينه وصلاحه، لكن الحديث عندهم والحفاظ على الحديث والحفاظ على السنة مقدم على كل شيء، مقدم على كل شيء. أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد هو ابن سيرين، ابن سيرين أول من بدأ بالتفتيش في الأسانيد، وأخبر أن الناس كانوا يأخذ بعضهم عن بعض. فلما وقعت الفتنة فتشوا، فمن كان من أهل البدعة أخذوا حديث تركوا حديثه، ومن كان من أهل السنة أخذوا بحديثه. من كان من أهل السنة أخذوا بحديثه، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه. إذن نقول الجرح والتعديل واجب يجب على المسلم أن يعتني به، ولا يعاب من تكلم في الرجال. وفي عصرنا هذا نحن بحاجة إلى الجرح والتعديل، لأننا في الجرح والتعديل إما أن نتكلم عن ثقة هذا الراوي في علمه، أو أن نتكلم في عدالته. وهل يوجد في عصرنا هذا من ليس بثقة في علمه؟ من لم يأخذ، من لم يتعلم، إنما هو جاهل يهذي بما لا يدري، يتكلم فيشرق ويغرب ويفتي في دين الله عز وجل بغير علم، ألا يوجد هذا أو لا؟ ألم تسمعوا بمن قال الشيطان لم يكفر؟ سمعتم بهذا؟ الشيطان لم يكفر. ما الذي له من العلم؟ ما هو نصيبه من العلم حتى يتكلم؟ إذا كان يشكك في كفر إبليس عليه لعنة الله، فما هو مقدار علمه؟ هل هذا يستحق أن يسمع له وأن يجلس إليه؟ هل يجب أو هل يجوز لنا أن نسكت على مثل هذا؟ لا يجوز لك أن تسكت على مثل هذا. إذا رأيت رجلا في كتبه قد ملأها بالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو بتكفير المجتمعات، هل يسعك أن تسكت عن مثل هذا الرجل؟ لا يسعك أن تسكت عن مثل هذا الرجل. وكذلك أناس من أهل البدع يحرفون الناس، يزينون باطلهم وبدعتهم، فإذا لم يبين حال مثل هؤلاء فكيف يحذر الناس من شرهم؟ فنرى أن هذا الزمن هو من أحوج ما يكون إلى تمييز هؤلاء الناس والتحذير منهم، لا سيما مع الهجمة التي بليت بها السنة وبلي بها أهل السنة، فطعن فيهم وثلب فيهم وانتقص من شأنهم لأنهم يذبون عن دين الله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى أن يميز هؤلاء فيحذر منهم، وإلى أن يبين أهل الحق فيؤخذ من علمهم. ولينبغي للمرء أن يحذر كل الحذر من مثل هذه المقولات التي ليس من شأنها إلا تخدير الشباب وصرفهم عن المنهج الحق. ووالله ما ترك أحد الكتاب والسنة إلا تناقض. يقولون لا تتكلموا في الناس، فإذا رأيت مجالسهم تجد أنها مليئة بالطعن في أهل السنة والجماعة. طيب ألم تقولوا لا يجوز الكلام في الناس، الجرح والتعديل يجب أن يغلق بابه في هذا الزمن، كيف تتكلمون في أهل الحق؟ على قاعدتكم اسكتوا عن الجميع، اسكتوا عنا وعن أهل الباطل، دعونا وشأننا. لكن هم تناقضوا، ولم يترك أحد الكتاب والسنة إلا تناقض، سكتوا عن أهل البدع ووجهوا سهامهم لأهل الحق. وهذه قاعدة، من ترك الكتاب والسنة فإنه يتناقض، من ترك الكتاب والسنة فلا بد وأنه يتناقض. فهذه كلها إنما هي تخدير للشباب وصرفهم عن المنهج الحق وتهويل لهذه المسألة. الورع يجب أن تتورعوا، يجب أن لا تتكلموا، أسكتوا عن الناس، يجب أن تكفوا عن الناس، لعلك تتكلم في رجل قد وضع رحله في الجنة ثم يقول رحم الله الجهم بن صفوان. عجائب في هذا الزمن، تسمع عجائب، يعني الجهم بن صفوان ما أحد من أهل السنة يذكره بخير فضلا عن أن يدعو له، يقول رحم الله الجهم بن صفوان، وهذا يقول إبليس ليس بكافر. مثل هؤلاء يسكت عنهم؟ هل يعقل هذا؟ هل هذا من الدين؟ فعلى كل حال هذه مقولات لا يقولها إلا جاهل بدين الله عز وجل وبمنهج السلف الصالح، أو أنه من أهل البدع يخشى من الكلام فيه. لا يخرج هذا عن أمرين، إما أن يكون مبتدع هو يخشى أن تتوجه له السهام فيطعن فيه ويحذر منه، أو أنه جاهل بدين الله، جاهل بمنهج السلف، ومثل هذا ينبغي أن لا يحرص على الأخذ عنه. إذن نقول الكلام في الرجال هذا واجب وهو مستمر إلى يوم القيامة، ومستمر إلى يوم القيامة، بما أن هناك أهل حق وهناك أهل باطل فيجب على أهل الحق أن يميزوا وأن يتكلموا في أهل الباطل حتى يحذروا، وهذا إلى يوم القيامة. ثم أول من فتش في الرجال في شأن الرجال هو ابن سيرين كما قال الأئمة رحمهم الله. قال هنا لا نظن أنهم أرادوا الطعن في الناس أو الغيبة، وإنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء. هو من الغيبة لا شك فيه، هو من الغيبة، لكنه من الغيبة الجائزة، لكنه من الغيبة الجائزة، لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهما في الحديث. المتهم في الحديث يعني المتهم بالكذب، الذي يكذب في حديث الناس لكن لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المتهم بالكذب يترك حديثه، فحديثه يسمى المتروك، لا يحتج بحديثه، بل لا يروى عنه إلا لمعرفة حديثه وتمييزه من غيره، وعلى هذا جمهور أهل العلم. ومنهم من رأى جواز الرواية عن المتروكين، عن المتهمين بالكذب، إذا كان ممن يميز حديثه، كما روى الثوري عن الكلب، فإن الثوري كان يميز حديثه ويعرف حديثه الصحيح من السقيم. والجمهور جمهور أهل العلم على أنه لا يروى عنه، أو على أنه لا يعتبر بحديثه ولا يحتج به. فهذا هو المتهم، هذا هو المتهم. كان عبد الرحمن بن مهدي لا يترك حديث الرجل إلا إذا كان متهما بالكذب، أو رجلا الغالب عليه الغلط، فالرجل المتهم بالكذب حديثه متروك لا يروى. وأما المبتدع فالبدعة على أقسام، إما أن تكون بدعة مكفرة فلا يروى عنه ولا كرامة، كالجهمية مثلا، فإنه لم يروى عن الجهمية، ومن ذكر أنه من الجهمية لم يصح، أو أنه صح الرجوع عن هذا المذهب، كإبراهيم بن طهمان مثلا نسب إلى التجهم لكن صح عنه أنه رجع كما قال أبو داود، أما البدعة المفسقة فقد اختلف أهل العلم في الرواية عن هؤلاء المبتدعة، فمنهم من رأى المنع مطلقا، ومنهم من رأى الجواز مطلقا، سواء كان داعية أو غير داعية، وسواء كان قد روى ما يؤيد مذهبه أو لم يروي ما يؤيد مذهبه، فرأى أن رواية المبتدع المفسق ببدعته تجوز الرواية عنه. ومنهم من فصل فقبل رواية المبتدع دون الداعية إلى البدعة، ومنهم من خص ذلك أيضا بما إذا روى ما لم يؤيد بدعته، بما إذا روى ما لا يؤيد بدعته. والصواب أن المبتدع، الصواب أن المبتدع الذي يفسق بدعته تجوز الرواية عنه مطلقا إذا كان صدوقا ومأمونا، إذا كان صدوقا ومأمونا، إذا علم صدقه وعلمت أمانته وأنه لا يكذب في الحديث، فما المانع من أن يروى عنه، سواء روى ما يؤيد بدعته أو لم يروي، أو روى ما لا يؤيد بدعته، وسواء كان داعية أو غير داعية. وقد خرج أصحاب الصحيح الصحيحين عن بعض الدعاة إلى البدعة، خرج بعض أصحاب الصحيح عن الدعاة عن المبتدعة الذين وصفوا بأنهم دعاة، من هؤلاء شبابة ابن سوار وهو مرجئ داعية إلى بدعته، شبابة ابن سوار، وكذلك حريز ابن عثمان، حريز ابن عثمان، أما شبابة فهو مرجئ، وأما حريز فهو ناصبي، وكذلك عمران بن حطان وهو من الخوارج، وعباد بن يعقوب الرواجني وهو من الرافضة، وهو من الرافضة، وغيرهم روى عنهم أصحاب الصحيح، روى عنهم أصحاب الصحيح، وهو يدل على أن الراوي إذا كان صدوقا علم صدقه وأمانته فإنه يقبل حديثه، فإنه يقبل حديثه. لكن في الحقيقة ينبغي التحرز عن الأخذ عن أهل البدع. يجوز أن تأخذ، يجوز أن يروى عن أهل البدع، لأنه إن تركت الرواية عن أهل البدع ضاع الحديث، كما قال ابن المديني، كما قال ابن المديني. لكن ينبغي التحرز، ينبغي التحرز عن الأخذ عن أهل البدع، لأن صاحب البدعة مظلم يدعو إلى الظلمة وينزع حب السنة من قلبك، ينزع حب السنة من قلبك، فينبغي أن لا تحرص عن الأخذ، على الأخذ عن أهل البدع، وإنما تحتاط وتبحث عن أهل السنة ما أمكن، تأخذ عن أهل السنة ما أمكن، فإن لم تجد فإن لك أن تأخذ عن أهل البدع مع التحرز. قال علي بن حرب، قال علي بن حرب: من قدر أن لا يكتب إلا عن صاحب سنة، من قدر أن لا يكتب إلا عن صاحب سنة فإنهم فليأخذ أو فليكتب، فإنهم يكذبون، يعني أصحاب أهل البدع يكذبون، أصحاب البدع وأهل البدع يكذبون، كل صاحب بدعة أو كل صاحب هوى، عفوا، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي، كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وقال الثوري: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة. فينبغي للإنسان ألا يأخذ عن أهل البدع ما استطاع، وإن كانت هناك ضرورة وحاجة ومصلحة فإن له أن يأخذ عن أهل البدع. قال ابن المديني: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة للتشيع، لو تركت أهل الكوفة للتشيع خربت الكتب، يعني ذهب الحديث، يعني ذهب الحديث. فالأخذ عن أهل البدع هذا إنما هو للضرورة، إنما هو للضرورة وللمصلحة، وإلا فإن الأصل أن المرء إنما يأخذ العلم عن صاحب السنة، لأن صاحب السنة يضيء قلبه بالسنة ويحثه على التمسك بالسنة ويرغبه في السنة، وأما المبتدع فإنه يحرص كل الحرص على أن يبعده عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، صاحب الغفلة وكثرة الخطأ لا يؤخذ أو لا يحتج بحديثه أيضا، لا يحتج بحديثه أيضا، نعم يؤخذ عنه بمعنى أنه يروى حديثه ليميز حديثه من حديث غيره، حتى يعرف ما أخطأ فيه، حتى يعرف ما أخطأ فيه، لكن كونه يحتج به لا، صاحب الغفلة الذي كثرت منه الغفلة وكذلك الذي كثر منه الغلط والخطأ فإنه لا يؤخذ بحديث أو فإنه لا يحتج بحديثه. قال الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ، وإن كان أو وإن غلط، يعني وإن وجد غلط عنده. وهذا يؤكد ما ذكرنا أن المقصود من عدم الاحتجاج بمن يغلط أي من كثر منه الغلط، لا من وجد منه الغلط، لأن الغلط لا يسلم منه أحد والخطأ لا يسلم منه أحد. قال الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك، وإذا كان الغالب عليه الغلط ترك. أكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما قولكم في من يقول إن الجرح والتعديل لا يحتاج إليه في هذا الزمن لأن السنة قد دونت؟ نعم، السنة قد دونت، لكن فهم السنة ما زال الناس يحتاجون إليه في كل زمان، ما زال الناس يحتاجون إليه في كل زمان. فقد يقول المبتدع في السنة بقول ويحتج لقوله بالسنة فيلبس على الناس، فيجب الحذر من مثل هؤلاء ويجب الجرح لهم وبيان أمرهم. ما علاقة الجرح والتعديل بالتحذير من أهل البدع؟ ذكرنا أن الجرح والتعديل يتعلق بأمرين: بثقة الراوي وحفظه وبعدالته، والبدعة هي من العدالة، يعني مما ينفي العدالة، البدعة مما ينفي العدالة، لأن العدل هو من كان مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المبتدع فاسق، لا شك أن المبتدع فاسق، فالتحذير من أهل البدع داخل في معنى العدالة. التحذير من بعض أهل البدع في زماننا هل هو من الجرح أو هو مجرد تحذير؟ الكلمتان سواء، تحذير وجرح. إذا قلنا بوجوب الجرح والتعديل فما حده؟ لأنه وجد كثير من طلبة العلم يجرحون في المشايخ والعلماء على أتفه الأسباب، أفيدونا أفادكم الله. الجرح والتعديل علم، ويجب أن يكون الجارح والمعدل عارف بأسباب الجرح والتعديل، وما من أحد إلا وله غلط، ولكن ينبغي للمسلم أن يعرف السبب الذي يجرح به المرء فيسقط، والسبب الذي لا يجرح به، فقد تكون هناك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس. ليس أحد من الناس يسلم من الخطأ، كل أحد يخطئ وكل أحد يزل، لكن إذا عرف أن هذا الرجل متبع لهواه، إذا عرف أن هذا الرجل متبع لهواه وأنه يدعو إلى بدعة فإنه يحذر منه، لكن إذا كان مجرد غلط فالخطأ يجب أن يبين، الخطأ يجب أن يبين من للجميع ومن الجميع، سواء كان من أهل السنة أو من المخالفين. ولهذا ما زال أهل السنة والجماعة يرد بعضهم على بعض، يخطئ في المسألة الفقهية فيقول العالم الفلاني هذا الشيخ قد أخطأ، أو يخرج كتابا في بيان الحق في هذه المسألة وأن من قال بها وإن لم يسمه من قال بهذا القول فإنه مخطئ. فالرد العلمي هذا موجود بين أهل السنة والجماعة، وينبغي أن يكون هناك رفق بين أهل السنة والجماعة في أن يجرح أو في أن ينتقد بعضهم بعضا. لكن صاحب البدعة والذي علم أنه يدعو إلى هواه وأنه متعصب إلى بدعته فإنه يحذر منه، فإنه يحذر منه. فالمسألة هي في أمرين: الأمر الأول إذا كان الرجل صاحب بدعة أو يسير على طريقة مبتدعة كالطرق الصوفية أو الخوارج أو الرافضة أو الأحزاب المعاصرة كمنهج الإخوان المسلمين والتبليغ ونحوهم، فهذه فرق ضالة ولا شك في ذلك، فمن سار على مثل هذه الطرق فإنه يحذر منه، فإنه يحذر منه، إن نصح فإن لم يستجيب فإنه يحذر منه. لكن كون الإنسان يكون من أهل السنة والجماعة نعرفه ونعرف قدره ونعرف علمه ونعرف مقدار دفاعه عن أهل السنة والجماعة، ثم يزل في كلمة أو في خطأ أو نحو ذلك، فإن مثل هذا لا ينبغي أن يسقط، وإن كان الخطأ قد يبين حتى ولو كان من أعلى الناس شأنا في السنة. لو جاء رجل أو لو أخطأ ابن تيمية، لو أخطأ الإمام أحمد، لو أخطأ الشيخ بن باز، لو أخطأ الشيخ بن عثيمين على الجميع رحمة الله عز وجل عليهم، لو أخطأ ناس من أهل السنة والجماعة، فإن الخطأ يبين. لكن هناك فرق بين الإسقاط وبين بيان الخطأ، بين الإسقاط وبين بيان الخطأ. أما أهل السنة فينبغي أن يترفق بهم وأن لا يعاملوا كما معاملة أهل البدع، وأما أهل البدع فإنهم يسقطون ولا كرامة. طيب، إذا قام بالتحذير أحد العلماء هل يكفي هذا أم يجب التحذير على كل من عرف حالهم؟ إذا وجدت الحاجة من التحذير فإنه يحذر. لو أن إنسانا من أهل الشرق حذر ولكن أهل الغرب لا يعرفون حال هذا الرجل، وأشرطته موجودة أو كتبه موجودة أو أن هناك له صيت، فإنه يجب على أهل المغرب أن يحذروا. فالتحذير إنما هو عند وجود الحاجة، إذا وجدت الحاجة يجب أن يحذر. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لمن خرج له أصحاب الصحيح من أهل البدع، هل كان ذلك في الأصول أم في المتابعات؟ منهم من ذكر في الأصول كعمران بن حطان، أخرج حديثه البخاري وليس له متابع عند الكتب الستة كلها. نعم، طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.